بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثوبان يقال أنه ثوبان ابن بجدد أو ابن جحدر، وهو يقال أنه سبي من سبايا العرب، فهو الظاهر أنه عربي. فكان اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار مولى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أفضل الناس رضي الله عنه زهدا وعبادة واتباعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسكن، يقال أنه سكن الشام، ويقال أنه سكن البصرة. قال أبو داود رحمه الله، أبو داود السنجستاني سليمان بن الأشعث رحمه الله، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة، أخوه أيضا ثقة المثنى بن معاذ. قال: أخبرنا أبي، وهو معاذ بن معاذ، من أصحاب شعبة بن الحجاج، من كبار أصحاب شعبة. شعبة بن الحجاج حافظ كبير، وله أصحاب كثر من أصحاب البصرة وغيرهم، لكن كان هناك حفاظ من أصحابه وأوثقهم وأحفظهم وأثبتهم يحيى بن سعيد القطان، وكذلك كتاب غندر محمد بن جعفر حكم بين أصحاب شعبة، وكذلك من أصحاب شعبة الملازمين له من أهل البصرة معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث وغيرهم، وهم كثير جدا، أي أصحاب شعبة كثير تلاميذه. فمعاذ بن معاذ كان من أوثقهم ومن أحفظهم لحديث شعبة، وكان يكتب كما قال يحيى بن سعيد، كان يكتب إذا انتهى المجلس. أن شعبة من عادته أنه لا يجعل أحدا يكتب وهو يحدث، أن إذا رأى أحدا يكتب وهو يحدث ينهاه، فكان بعضهم يكتب خفية، وبعضهم رخص له في الكتابة لأنه سريع، مثل آدم ابن أبي إياس العسقلاني، كما قال الإمام أحمد: كان آدم يكتب عند شعبة وكان سريعا. فلما ذكروا لآدم هذا الكلام من أحمد قال: صدق أحمد، كنت أكتب عند شعبة، لأن المعروف أن شعبة ما يجعل أحد يكتب، لكن رخص لآدم لأنه كان سريعا في الكتابة. وكذلك أيضا كان هاشم بن القاسم، كذلك النضر بن شميل، وأيضا محمد بن جعفر كان يكتب ويري شعبة كتابه. فلهذا كما قلنا أن شعبة كان ما يحب أحد يكتب وهو يحدث، فكان يقول يحيى بن سعيد: فكان معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث إذا انتهى مجلس شعبة أخذ من أحدهما ركنا من أركان المسجد وكتب ما حدث به شعبة. قال يحيى: أما أنا فأذهب إلى البيت وأكتب ما حفظته من حديث شعبة. كانوا أهل حفظ، أنا يحفظ الأحاديث التي قد حدثت في ذلك المجلس، فأحفظها ثم يكتبها حتى لا تفوته بعد ذلك. قال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول البصري قال عن أبي العالية وهو الرياحي والعالي رفيع بن مهران الرياحي كان يعتبر من المخضرمين ولد في الجاهلية وقد أدرك جماعة من الصحابة من عمر وأبي بن كعب وغيره كان في المدينة ثم انتقل إلى البصرة فكان من حفاظ أهل البصرة وعلمائهم وكان أكثر اهتمامه بالقرآن كان مهتما بالقرآن جدا كان يعلم القرآن ويحفظ القرآن ويقرأهم وكان ذو قراءة حسنة كما ذكرنا قبل عنه أنهم لما مرض رحمه الله وأرادوا أن يقطعوا رجله فقال له الطبيب نعمل لك أدوية حتى لا تحس بذلك فقال لا أريد أن يغيب ذهني عن ذكر الله لكن ائتوني بقارئ حسن القراءة ائتوني بقارئ حسن القراءة فإذا رأيتموني حملقت عيني أنا شخصت عيني فإذا رأيتموني حملقت عيني فافعلوا ما بدا لكم أي شيء تريدوا أن تفعلونه فافعلوا ففعلا جاءوا له بقارئ يقرأ القرآن فحتى إذا قرأ وفض في القراءة حملق وأشخصت عينيه فلما رأى الطبيب ذلك قام بقطع رجليه أو قام بقطع رجله ثم بعد كان القارئ يقرأ حتى انتهى من الصلاة أو حتى أقصد انتهى من القراءة فقال له الطبيب وكأنك لم تحس بشيء أنا ما أتعلم ولا أحس بشيء من ألم هذا القطع ثم أخذ رجله وقال قد مشيت في سبيل الله قد مشيت في كذا وكذا سأشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة كما قال رحمه الله فكان من العلماء العاملين رحمه الله قال عن ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا قال فكان لا يسأل أحدا شيئا قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قال الحديث أخرجه النسائي وأخرجاه من طريق أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان به عن أخرجاه النسائي بن ماجه ورواه أبو داود من طريق أخرى رواه أبو داود من طريق أخرى عن ثوبان أو عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان أقصد أبو داود رواه من هذه الطريق من طريق عاصم عن أبي العالي عن ثوبان ولفظهما متقارب وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم لكن بمعناه وجاء من طريق عوف ابن مالك وليس من حديث ثوبان قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله قال حدثني الحبيب الأمين أما أنه حبيب إلى قلبي وهو أمين على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم ثم قال لا تبايعوني فقالوا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعوني؟ فقالوا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال الثالثة لا تبايعوني؟ فقال فبسطنا أيدينا وقلنا نبايعك يا رسول الله. فقال بايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا. قال فبايعناه. قال حتى أن أحدنا كان ليسقط عليه السوط من رحله فلا يسأل الناس أن يأتوا به. وكذلك أيضا ثبت ذلك عن الصديق رضي الله عنه. وهذه منزلة عظيمة لا يبلغها إلا من تعلق قلبه بالله جل وعلا، وهو أنه لا يسأل الناس شيئا، أي لا يحتاج إلى الناس، فكل تعلقه بالله جل وعلا. وجاء أيضا كذلك أن أبا بكر الصديق أيضا كان لا يسأل الناس شيئا. وهنا قوله من تكفل أن لا يسأل الناس شيئا، فهذا السؤال إما المراد به أو يدخل في ذلك سؤال الناس تكثرا، فإن هذا مذموم. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأله من فيح جهنم. فهذا أيضا كما جاء في صحيح مسلم أيضا لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، أن يسأل الناس وهو عنده. فهذا في هذا الحديث هذا يدخل ضمنا. وأيضا فيه مسألة هي أعظم من ذلك، وهو أنه لا يحتاج إلى الناس، لا يحتاج إلى الناس في شيء حتى في الأمور البسيطة. أنا مثل ما ذكر في حديث الذي مسلم حتى أن أحدهم لا يسقط عليه صوته، فلا يسأل أحد معنى يقول يا فلان أعطيني صوتي، فمعنى يكون في قلبه أنه متعلق بالله جل وعلا. وهذا أيضا يدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. والمراد أن المؤمن يتعلق قلبه بالله جل وعلا فلا يسأل الناس شيئا ولو اضطر إلى ذلك. لكن أجاز الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أحيانا يسأل الناس لأجل أمر اضطر إليه، لكن لو تركه كان أفضل، لو تركه كان أفضل. وهذه كما قلنا منزلة لا يبلغها إلا من كان تقيا مؤمنا بالله وعلق أموره كلها بالله. أنا هذا تمام التوكل على الله جل وعلا، تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد كان جمع من الصحابة على هذا الأمر. وليس معنى ذلك أنه لا ينتفع من الناس بشيء، قد ينتفع من الناس بأشياء لكن لا تكون للناس لهم فيه منة، بل يستغني بالله جل وعلا. فقال من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له الجنة. من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. وهذا أمره عظيم، أن الإنسان غالبا يحتاج إلى الناس في أموره لكن يستغني بالله جل وعلا ويستكفي بالله سبحانه وتعالى. فإذا أراد شيئا دعا الله، لهذا جاء في حديث عائشة أنه قالت كان أصحاب رسول الله لا يسألون أحدا شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، حتى في شصع عالي كان بعض العلم يقول أنه في ضعف، لكن هذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسألون الناس أحدا حتى في شصع عالي يسألون الله سبحانه وتعالى، حتى إذا انقطع شصع النعل سأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا من هذا النعل، سأل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا من هذا النعل الذي انقطع عليه، فكانت قلوبهم معلقة بالله. لأن هذا الحديث وغيره من الحديث الذي ذكرناها ليس المراد أن الإنسان كما قلنا لا ينتفع بشيء من الدنيا، وإنما المراد أن الإنسان يكون قلبه معلق بالله، فيسأل الله في كل شيء، يسأل الله في كل شيء حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا يسأل الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.